الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذه ليلة الأربعاء، ليلة 27 من شهر رجب عام 24 و400 ألف للهجرة، وهذا جامع الملك فيصل بإمارة الشارقة، ونحن نلتقي في مثل هذا الموعد من كل أسبوع في درس الفقه الميسر. وكنا ذكرنا قبل ذلك عن الفقه، علم الفقه كيف نشأ وكيف تطور، ثم ذكرنا أن سنفرد سير الأئمة الأربعة الأعلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم أجمعين، سنفردها بدراسة مفصلة في كل ليلة نلتقي نتدارس سيرة أحد هؤلاء الأئمة الأربعة قبل الشروع في علم الفقه. ومعنا في هذه الليلة سيرة الإمام أبو حنيفة النعمان. سنتناول إن شاء الله تعالى شيئا من حياته وشيء من خصائصه ومميزاته التي امتاز بها عن غيره، ثم نتحدث عن مذهب أبو حنيفة وما هي الأصول لهذا المذهب وكيف انتشر مذهبه وفي أي البلاد كان ذلك. اسمه النعمان وأبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت، وقد اختلف في نسبه، هل أصل نسبه يرجع إلى بلاد فارس أو يرجع إلى كابول أو يرجع إلى ترمذ، هل هو عربي، هل هو عجمي، هل هذا الإمام العظيم أصله حر أو أصله كان مولى لقبيلة من القبائل. فكل ذلك مما اختلف فيه كتاب السير، والجواب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الإمام العظيم ولد سنة 80 للهجرة، في القرن الأول الهجري، فرأى أنس بن مالك رضي الله عنه وهو من الصحابة، رأى بقية الصحابة. أنس بن مالك هاجر إلى العراق ورآه أبو حنيفة وكان فتى صغيرا، كان أبو حنيفة صغير. أبو حنيفة ولد سنة 80 للهجرة. أنس بن مالك توفي سنة 93 للهجرة، يعني توفي أنس بن مالك وهو من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنه، توفي وأبو حنيفة عمره 13 سنة، 13 سنة. فأبو حنيفة رأى بقية الصحابة ورأى آثار الصحابة، رأى تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل له مدرسة فقهية، وذكرنا ذلك في الدروس السابقة، كانت هذه المدرسة في العراق حيث نشأ الإمام أبو حنيفة وترعرع. هذا الإمام العظيم لم يكن في بداية حياته وفي بداية طريقه موجه إلى طلب العلم، حيث أن نشأة الإنسان تؤثر فيه، ونحن نعرف ونوقن بأن الإنسان إذا نشأ وتربى على طلب العلم منذ الصغر فهذا يؤثر ويثمر. التعليم في الصغر له أثر وفائدة، لكن الإمام أبو حنيفة خالف هذه القاعدة طبعا ليس بإرادته، لم يتوجه ولكن للظروف المحيطة به، لكنه خالفها عند كبره، فكان إماما عظيما من أئمة هذا الدين. نشأ أبو حنيفة رحمه الله تعالى في أسرة تعرف التجارة وتعمل بالتجارة. أبوه تاجر يبيع الخس، وجده أيضا تاجر في نفس العمل، ونشأ أبو حنيفة وتربى على هذا العمل، تربى على أن يكون تاجر. ونحن في هذه الليلة أمام تاجر ليس ككل التجار، بل تاجر أمين صدوق يخاف الله سبحانه وتعالى، يعطف على الفقراء. اسمع إلى هذه القصة العجيبة. امرأة تأتي إلى الدكان لتبيع التاجر ثوب، تقول عندي هذا الثوب أريد أن أبيعه، بكم تبيعيه يا امرأة؟ أبيعه بمئة درهم. ينظر أبو حنيفة، هو التاجر هو في السوق، ينظر إلى الثوب، هذا يساوي أكثر من مئة درهم، زيدي. قالت 200، زادت 100، زيدي 300، يساوي أكثر 400. قال أكثر. المرأة قالت هذا أكيد مجنون، أي إنسان هذا تأتيه بضاعة بسلعة بثمن رخيص ويقول زيدوا زيدوا؟ طيب هو يريد يدفع الزيادة؟ شوف هذا من الأمانة، من أمانة هذا الرجل والتاجر الأمين يرفعه الله سبحانه وتعالى ويبارك له في تجارته. تجد التاجر الأمين يربح ويزداد ربحه كل ما يعني اتقى الله سبحانه وتعالى وراقب الله في التجارة، تزداد هذه التجارة. المرأة قالت أنت أكيد تستهزئ بي. قال لا، الأمر بسيط، هذا الثوب يساوي مبلغ كبير، ولأنك تبيعيه بمبلغ رخيص جيبي حكم يحكم بيننا. شوف وهو المشتري يقول ائتي برجل يقوم لك وأنا أشتريه بالسعر الذي يقوله الرجل التاجر الذي يفهم ويعرف قيمة هذا الثوب. فأتت برجل فقال يساوي 500، فاشتراه 500 درهم. الله أكبر. انظر إلى التاجر الأمين، انظر إلى قصة أخرى في تجارته رحمه الله تعالى. امرأة فقيرة تأتي إلى الدكان الذي يعمل فيه أبو حنيفة وتقول له أنا امرأة فقيرة وسأؤمنك أمانة. ما هي الأمانة؟ قالت أريد ثوب، يعني بسعر رخيص عشان ظروفي، أريد ثوب بالسعر الذي اشتريته به، يعني ما في داعي تربح وتكسب مني هذه المرأة، هذه المرة اترك لي الربح، بيعه بالثمن الذي اشتريته به، أريد ثوب بالسعر الذي اشتريته به. فأخرج إليها ثوب وقال هذا بأربعة دراهم. عجيب، ثوب قبل شوية ب500 وثوب الآن بأربعة. تعجبت المرأة، طيب وهل في يعني، طبعا ما كان في 10 و20 أيامهم، قال بأربعة، انظر 4 دراهم. فالمرأة تعجبت فقال لها لا تتعجبي، هذا الثوب له قصة. ما هي القصة؟ قال والله أنا اشتريت ثوبين، بعت الأول وربحت فيه ثمن الثوبين إلا 4 دراهم، ايتي بال4 دراهم وهو لك. انظر إلى التاجر الصدوق الأمين الشفيق الرحيم على من يشتري منه. شاء الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان العظيم صاحب القلب الكبير والذوق الرفيع والأمانة الكبيرة، شاء الله له أن يتجه لطلب العلم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يذكر العلماء أسباب لتوجه هذا الإمام لطلب العلم. فيحتمل أن قصة من هذه القصص هي السبب الحقيقي، ويحتمل أن مجموع القصص التي سنسمعها، نذكر قصة أو قصتين أو ثلاثة يعني باختصار إن شاء الله، عن سبب توجهه لطلب العلم. فالقصة الأولى حصلت بينه وبين الثوري أحد التابعين، إمام من أئمة الدين. رأى الإمام أبو حنيفة، رآه ذات مرة فأراد أن ينصحه، قال له أين تختلف، يعني أين تكرر الذهاب باستمرار، تتردد على أي مكان؟ قال إلى السوق. قال أنا ما علي في السوق، أنا أريد أسألك إلى أين تذهب من العلماء، أي عالم؟ قال لا لا، أنا لا أعرف هذا الطريق، يعني قال أنا مقل، أنا قليل الذهاب إلى العلماء. قال هذا الإمام العظيم، واسمع سبحان الله، ربما جاءت للإنسان نصيحة غيرت حياته. قال له أنا أرى فيك ذكاء ونشاط وحركة تؤهلك لأن تكون عالم من علماء المسلمين، لماذا لا تذهب لطلب العلم؟ قال أبو حنيفة، فأثر كلامه في نفسي فذهبت إلى حماد بن أبي سليمان أطلب عنده العلم. سنعرف بعد قليل أن أبو حنيفة، أو نقدم هذه النقطة، أن الإمام أبو حنيفة جلس عند حماد حوالي 18 سنة، 18 سنة، وحماد توفي وأبو حنيفة عمره 40، نقص 18 من 40 كم يكون عمر أبو حنيفة؟ 22 سنة. أول مرة يذهب كطالب علم، يعني ظل حوالي 22 سنة من حياته ما أصبح طالب علم، الآن سيذهب لطلب العلم وعمره 22 سنة. طيب هذه قصة. القصة الثانية، يذكرون أن امرأة جاءت إليه فرأت، يعني رأته في المسجد، وكان العصر الأول ليس مثل الآن، لم تكن مساجد النساء منفصلة بالشكل الذي نراه الآن، كانت النساء في مؤخرة المسجد والرجال في المقدمة. فامرأة جاءت إلى المؤخرة فرأته فسألته سؤال في الدين، ما حكم هذا الشيء في الدين؟ سألته عن حكم من الأحكام الشرعية ليس موضع ذكره الآن، المهم أنها سألته سؤالا فقهيا فلم يعرف الجواب. قال لها تنظر إلى هذا الشيخ الجالس هناك، حماد بن أبي سليمان؟ قالت نعم. قال اذهبي إليه فاسأليه، وهذا من أمانة أبو حنيفة، كان ممكن أعطى أي حكم لكن الرجل أمين. قال اذهبي إلى الشيخ واسأليه. وبعدين أبو حنيفة نفسه تحب تعرف الجواب، طيب إيش الجواب؟ قال إذا أخبرك بالجواب فأخبريني. طيب راحت المرأة وسألت، رجعت وأخبرت أبو حنيفة، أخبرت أبا حنيفة، فسر بالجواب وصمم أن يكون طالب عند هذا الشيخ حماد بن أبي سليمان. فهذه القصة والتي سبقتها يذكرها كتاب السير في طلب أبو حنيفة للعلم، وسواء كانت هذه أو تلك، فإن هذه أسباب وعوامل دفعت بهذا الشاب الذكي النشيط الصادق الأمين، دفعت به لطلب العلم. فجلس 18 سنة عند حماد بن أبي سليمان يطلب العلم في العراق. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام أبو حنيفة بعد 100 للهجرة أقبل أيضا على علم الحديث، أن بعض الناس يظن أن الإمام أبو حنيفة فقط في الفقه، فهو أيضا أقبل على علم الحديث، ولكن لطبيعة العراق كما ذكرنا قبل ذلك، وأنه كان عصر فتن، وسنذكر شيئا من هذا بعد قليل، انتشر الكذب والوضع في الحديث النبوي ليس مثل المدينة، وسيتضح هذا واضح جدا في الأسبوع القادم عندما نتحدث عن سيرة الإمام مالك ابن أنس رحم الله الجميع. أبو حنيفة عاش 70 سنة، ولد 80 ومات 70 للهجرة، ولد 80 ومات 150، فعاش 70 سنة، ولد 80 توفي 150، عاش كم سنة؟ 70. هذا العصر كان فيه فتن، درسنا هذا في كتب التاريخ، في كتب التاريخ في المدارس، ويعرف هذا من يهتم بعلم التاريخ أنه كانت الدولة الأموية في نهايتها في هذه الفترة، وصارعتها الدولة العباسية، وحصل صراع انتهى بسقوط الدولة الأموية سنة 132 هجرية، وقامت الدولة العباسية، وقام المنصور يبني عاصمة الخلافة في بغداد. فأبو حنيفة عاش أكثر من 50 سنة، 52 سنة في ظل الدولة الأموية، وعاش 18 سنة في ظل الدولة العباسية. دولة أموية تختلف تماما عن الدولة العباسية، بل تتصارع معها. وأبو حنيفة رحمه الله كان يفتي بالفتوى الشرعية بحسب ما يدين لله عز وجل، لا جامل الأمويين ولا جامل العباسيين، بل إنه ابتلي وامتحن، فأرادوه أن يكون قاضي فرفض، فأمر به ابنه بيرة فجلد، لأنه رفض يكون قاضي، لأنك ترفض تكون قاضي يعني مو معانا، مو موافق على الدولة. ولم يكن الإمام أبو حنيفة كذلك، بل كان يفر من هذه المسؤولية والأمانة أمام الله، قاضي. وفي ظل الدولة العباسية، الخليفة المنصور طلبوا يكون قاضي فرفض، وابتلي وامتحن امتحان شديد، سنعرف كيف تخلص من هذا الامتحان والابتلاء. عصفت الفتن بالعراق سنة 130 للهجرة، إبان انتهاء الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية، عصفت الفتن، صراعات، ففر أبو حنيفة بدينه وبنفسه إلى مكة المكرمة، ابتعد عن الفتن وابتعد عن الصراعات، وراح لمكة يتفرغ للعبادة وأيضا للعلم الشرعي، فطلب هناك علم الحديث وعلم الفقه أيضا في مكة. لما استقر الأمر للعباسيين رجع أبو حنيفة، فجاءه الخليفة المنصور، الخليفة العباسي المنصور، وقال له: أريدك، أقسم عليك أن تكون قاضي عندي، قاضي في الدولة العباسية. رفض الإمام أبو حنيفة وقال: أنا لا أصلح أن أكون قاضي، هو يهرب من المسؤولية من الأمانة، قال: أنا لا أصلح أن أكون قاضي. قال: أقسم عليك أن تكون قاضي. قال: أقسم أن لا أكون قاضي. غضب الناس: تقسم أمام قسم الخليفة؟ قال الخليفة: أقدر على الكفارة مني. فأمر به إلى السجن، أمر به إلى السجن، سجن حوالي ثمانية، سجن عدة سنوات، يقال إنه مات في السجن، ويقال إنه خرج ثم مات في بغداد سنة 150. الخليفة العباسي المنصور كان يحاول معه، هذه المرة الأخيرة حاول بالشدة وبالقسم، قبلها حاول باللين، قال له: اعمل معنا، اعمل، كلمة واسعة، يعني ممكن يعمل وزير وممكن يعمل خفير، يعني عمل كبير أو صغير، فعشان يرضي الخليفة وما يؤذي نفسه، كانوا بيجمعوا اللبن، الطين المبلول بالماء عشان يبنوا عاصمة الخلافة، فعمل معاهم في اللبن وقال: أنا عملت معك. طيب الخليفة يريدك قاضي، فرفض. مرة أخرى جابوا الخليفة وقال له: أريدك تكون قاضي. قال له: لا أصلح، اتق الله في الرعية، والله يا أمير المؤمنين لست مأمونا في الرضا، فكيف أكون مأمون في الغضب يا أمير المؤمنين؟ ويكلمه ويكلمه، أنا لا أصلح. غضب الخليفة وقال كذبت، إمام عظيم وتقول لا أصلح أكون قاضي، قال كذبت، قال حكمت علي بنفسك، كيف تولي قاضي كذاب؟ مو أنا كذب، طيب كيف أصلح قاضي؟ فانظر كيف كانوا يهربون رحمهم الله من هذه المسؤولية والأمانة. ما أرادوا أن يتلبسوا بهذه الدنيا وفرغوا أنفسهم لله، فأصلح الله دنياهم، وإن شاء الله لن يضيعهم الله في أخراهم. الإمام أبو حنيفة في هذا العصر كان يحتاج إلى هذا الذكاء الذي وهبه الله سبحانه وتعالى حتى يخرج من الفتن والصراعات. وأبو حنيفة ذكي، ذكي ذكاء قوي، كما سنعلم عندما نتعرض لأقوال العلماء في أبو حنيفة ماذا قالوا عنه. سنعلم قول الإمام مالك، يقول الشافعي تلميذ مالك، يقول إن مالك قال رأيت أبا حنيفة رجلا لو أراد أن يناظرك في أن يجعل هذه السارية، هذا العمود، لو أراد يقنعك أن هذا العمود ذهب لأقنعك. رجل قوي، قوي الحجة، ذكي، فاستعمل هذا الذكاء من أجل دين الله عز وجل. يجلس يعلم الناس، يريد يعلم الناس الدين، فيأتي فتان حاقد يريد تدميره، يقول له يا إمام، أمير المؤمنين يأمر أحدنا أن يقطع حلق الآخر، أفنطيعه؟ هو طبعا يريد يأخذ من أبي حنيفة كلمة حتى يمشي إلى الخليفة ويقطع رأس أبو حنيفة نفسه. يقول أمير المؤمنين يأمر أحدنا أن يقطع رقبة الآخر، أفيطيعه؟ فقال له أبو حنيفة، أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ بدل ما هو يسأل أصبح مسؤول. أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال يأمر بالحق. قال أنفذ الحق ولا تسأل. مشى الرجل، فالتفت أبو حنيفة إلى من حوله وقال أراد أن يوثقني فربطت. رحمه الله، كان إماما ذكيا. ما يمكن بهذه الطريقة يأتي إنسان يريد أن يوقعه فيقع. أمير المؤمنين يأمر أحدنا أن يقطع عنق الآخر، أفنطيعه؟ وانظر الرجل سائر وكأنه يريد الحق. قال له يأمر بالحق أو بالباطل؟ أجب، يأمر بالحق، ما يستطيع يقول غيره وإلا قطعت رأسه هو. قال يأمر بالحق، قال نفذ الحق ولا تسأل. هذا الإمام العظيم كان إماما زاهدا عابدا ورعا تقيا لله. بعد أن تعرفنا عن شيء من حياته نتعرف على زهده وعبادته. كان يسمى الوتد لكثرة صلاته. رأيتم الحامل الذي يحمل لاقط الصوت الذي أمامي من أول الدرس ما تحرك، وتد ثابت. فكان أبو حنيفة رحمه الله يسمى الوتد من كثرة عبادته وصلاته. وأسر عنه من أكثر من وجه أنه قرأ القرآن كاملا في ركعة. ومسألة قراءة القرآن في أقل من ثلاث ليال أو في أقل من ثلاثة أيام فيها خلاف بين العلماء، هذا موضع في دروس الفقه وليس في درس السيرة. المهم أن هذا الإمام قرأ القرآن كاملا في ركعة واحدة. وكان يمشي ذات مرة فسمع الناس يقولون عنه إنه يفعل ويفعل من العبادات، فما قال نعم مثل ما يفعل بعض المرائين يقولون، ولعل في هذا عبرة. يقولون إن رجل كان يصلي فرأى من ينظر إليه فخشع في صلاته من أجل النظر، خشع في الصلاة، فالرجل أعجب بخشوع قال ما شاء الله على الخشوع، قال له لا أنا صايم كمان وهو يصلي. فانظر إلى الرياء. أبو حنيفة رحمه الله كان يمشي مرة فسمعهم يقولون إن أبا حنيفة يفعل ويفعل بالعبادة، فقال في نفسه: لا يتحدث الناس عني بما لا أعمل. أعمل هذا عمل بينه وبين نفسه، ما أظهر للناس. لما سمعهم يقولون هو يصلي مثلا 70 ركعة، قال: أنا أصلي ولا أخبر، حتى لا يتحدث الناس عنه بشيء لم يفعله. وكان أبو حنيفة رحمه الله إذا حلف بالله صادقا يتصدق بدينار حتى لا يجعل اسم الله عرضة ليمين. وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثلها، كل ما ينفق على عياله دينار يتصدق في سبيل الله بدينار أيضا. وكان رجلا عابدا دخل إلى المسجد في يوم في العراق، دخل للصلاة في صلاة العشاء، فقام الإمام يقرأ سورة، يمكن بعضنا إذا سمعها يمكن يقول هذه سورة قصيرة، الإمام اليوم يعني مستعجل أو عنده شيء، خفف الصلاة ونسي ما فيها من العبر والعظات. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يوم القيامة يوم تزلزل الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. بأن ربك يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تخبر الأرض عما عمله الإنسان من خير أو شر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا المجلس الذي نجلسه الآن مكتوب عند ربي لا يضيع، ومن جلس مخلصا لله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه، ومن جلس من أجل أن يتعلم علم الشريعة ويسمع ذكر الله فإن الله يذكره في الملأ الأعلى. وشتان شتان شتان بين الملأ الأعلى وبين جامع الملك فيصل، حتى وإن كان كبيرا كما ترون فالملأ الأعلى أعلى وأجل وأكبر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل إنسان يجزى بمثقال الذرة، مثقال الذرة، كم مثقال ذرة في درهم تنفقه في سبيل الله؟ فتأثر الإمام أبو حنيفة بما سمع، فرغ من الصلاة. بعض الناس يصلي السنة في المسجد وبعضهم يؤخرها إلى البيت، الناس يقلون شيئا فشيئا، وأبو حنيفة بعد الصلاة في واد آخر، ذهب بفكره وعقله إلى يوم القيامة وما فيه من وزن الناس بمثقال الذرة بالخير والشر. فتأثر ورفع يديه إلى الكريم: يا من يجزي بمثقال ذرة خيرا خيرا، يا من يجزي بمثقال ذرة شرا شرا، أجر عبدك النعمان من النار. هذا الدعاء فقط، أجر عبدك النعمان من النار، يا رب أنا لا أريد غير هذا، أجرني من النار. ثم قبض على لحيته وبكى، صلى ما شاء الله له أن يصلي، ولا زالت الكلمة تتردد على لسانه: أجر عبدك النعمان من النار. دخل رجل من باب المسجد: ما هذا؟ أبو حنيفة جالس في هذا الوقت، نظر فإذا الدموع تسيل على لحيته، تسيل على وجهه وعلى لحيته. أجر عبدك النعمان من النار. فقال: يا إمام، صلاة الفجر، جالس من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر يسأل الله شيئا واحدا أن يجيره الله من النار. فقال: يا إمام، صلاة الفجر. مسكه أبو حنيفة وقال: أستحلفك بالله، أكتم ما رأيت، ما في داعي أنك تمشي وتنشر هذا الكلام ويقول الناس إن أبو حنيفة يبكي من خشية الله، أكتم ما رأيت. فكتم الرجل، كتب حتى توفي أبو حنيفة فأخبرنا، وإلا كيف سنعرف؟ فهذا من زهده وورعه، وغير ذلك من الأخبار الكثير. أنا لا أريد أن أطيل حقيقة عليكم. نأتي إلى عنصر من عناصر بحثي أعددته لهذه الليلة، تعظيمه للسنة. كان هذا الإمام العظيم يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسر عنه قوله ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس يكون. انظر إلى تعظيم السنة. يوم تأتي إلى رجل يفعل شيء يخالف السنة فتقول هذا خلاف السنة، يقول هذه سنة. يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس يكون. المهم أنه كان يعظم السنة، وقد ابتلي وامتحن في ذات الله عز وجل فاختار الصبر ودخل السجن طائعا كما مر معنا. فهذا من ابتلائه وامتحانه في ذات الله ومن أجل الله. تريد تكون قاضي أو تذهب إلى السجن؟ وكان يقول للخليفة والله يا أمير المؤمنين لو خيرتني بين القضاء أني أكون قاضي وبين الغرق في نهر بغداد في نهر الفرات لاخترت الغرق على أن أكون قاضي. يخاف من المسؤولية والأمان أمام الله عز وجل، فدخل السجن وسجن في آخر حياته، حتى قال بعض العلماء إنه مات في السجن، وقال بعضهم بل خرج ثم مات في بغداد وبها دفن رحمه الله تعالى. ثناء العلماء عليه، أهل العلم بأي شيء ذكروا هذا الإمام العظيم. هذا الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. عبد الله بن المبارك التابعي يقول ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه. يوم تأتي إلى مجلسه، مجلس العلم، مجلس أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ترى عليه الوقار، سمت العلماء، أوقر ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. وقال بعضهم حب أبي حنيفة من حب السنة، اللي يحب السنة النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا الإمام العظيم. وقال ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه أفقه الناس، فقد أعطى الله هذا الإمام العظيم ذكاء وحكمة، ولما تعلم العلم صار إماما فقيها، فهو صاحب مدرسة فقهية، الأحناف، مدرسة الحنفية، إمامهم هذا الإمام العظيم أبو حنيفة صاحب مدرسة، بل هو الذي يعتبر إمام لكل من يأخذ بفقه أهل الرأي الذين يقولون أرأيت كذا أرأيت كذا. وكم في فقه الإمام أبو حنيفة من مسائل احتجنا إليها في عصرنا هذا، مسائل لم تكن موجودة احتجنا إليها في هذا العصر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. عيال يعني يعولون عليه، يرجعون، يحتاجون إلى فقه. الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وهذا كلام الشافعي، ويناسب هنا أن أذكر أن هؤلاء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم يكن بينهم هذه الخلافات والصراعات التي لربما وجدت في بعض المنتسبين إلى مذاهبهم، فكانوا أئمة يتلقى الواحد منهم عن الآخر كما سبق وبينا، وسيتضح في حياة الإمام مالك والإمام الشافعي، وكيف أن الشافعي تعلم عند مالك ثم رحل إلى العراق ليتعلم عند أبي حنيفة فوجده قد مات فتعلم على يد تلميذه. كانوا متحابين متآخين في الله، كان العلم لله ليس من أجل شهرة ذاتية أو من أجل انتماءات مذهبية، بل كان هذا لله، ونحن نثني عليهم جميعا ونحبهم جميعا ولا نتعصب لأحدهم دون الآخر. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء كلاما نفيسا، قال رحمه الله تعالى الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا أنا أتعب نفسي لأقنعك أننا نحن الآن في الليل، ونحن في الليل والإنسان يرى الظلمة وتريد أن تقنعه، فكذلك لا يحتاج هذا الأمر إلى دليل. أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أن الإمام أبا حنيفة إمام حلم في الفقه، الناس يرجعون إليه ويحتاجون إلى علمه. ويعني نختصر هذا من أقوال العلماء لنأتي إلى يعني النقاط الأخيرة في درس الليلة. مذهب الإمام أبو حنيفة يقوم على أصول، فأول أصل كما ذكرنا في بداية الطريق لطلب العلم، أول أصل القرآن الكريم كتاب الله، ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أصول الإمام أبو حنيفة، أصول المذهب. اللي يريد يدرس هذا المذهب الحنفي فأصول المذهب أن القرآن يقدم، ثم السنة، ثم فتوى الصحابي. فتوى الصحابي يقدمونها على الإجماع، فتوى الصحابي ثم الإجماع ثم القياس، ثم عندهم من أصول المذهب شيء يسمى الاستحسان، وهذا يدرس في علم أصول الفقه، ثم العرف، ثم الحيل الشرعية. فهذه أصول المذهب. هذا المذهب العظيم أختم بوضع الله سبحانه وتعالى له القبول في الأرض، وكيف أن هذا المذهب غطى بلاد العراق، ثم دخل بلاد الشام، ثم وصل إلى تركيا، ثم دخل مصر، وهناك حاربه الفاطميون في وقت حكمهم لمصر، ووقفوا ضده، ضد مذهب أبو حنيفة، وهذا واضح من الصراعات التي ذكرناها، الخلاف بين الأمويين والعباسيين، وكيف أنه رفض يكون عامل في الدولة العباسية، وكيف أن الفاطميين ادعوا الانتساب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رفضوا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحاربوا مذهبه في مصر، لكن شاء الله أن مذهبه انتشر في مصر، وهو يعني المذهب الذي عليه يزود ويطلق، والأحوال الشخصية في مصر إلى اليوم. ثم خذ عندك من العراق شرقا إلى الصين، يأتيك من باكستان وكازاخستان والصين، وهذه الدول من سمع بهذا الإمام العظيم ودرس شيئا من فقهه رحمه الله تعالى. فهذا انتشار هذا المذهب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ونحن يعني لا نتعصب الإمام ولا نقدم أو نؤخر بحسب رأينا الشخصي، بل نذكرهم بحسب تقدمهم في الميلاد وفي الوفاة بالتاريخ الهجري. فأولهم ولادة ووفاة الإمام أبو حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، ثم أحمد. فيأتي معنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيرة الإمام مالك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.